بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، مسند أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه. وأبو قتادة كما ذكر الشيخ الحارث بن ربعي من فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمي كعب بن مالك، وكان من فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم، وقد أبلى بلاء عظيما رضي الله عنه، ثم سكن البصرة، والله أعلم، الظاهر أنه مات فيها. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان، وهو بالحسن المروزي رحمه الله، قال حدثنا أبو داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند، وهو بصري. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالبصرة، وأيضا له باع عظيم وكبير في مسألة في علم الحديث، وكان يحفظ الطوال. اشتهر شعبة بحفظ الطوال، أي الأحاديث الطويلة. قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو بصري ثقة، قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أوتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء، أي أنك ستفي به. قال: فصلى عليه. قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. قال: وقال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه. أنا نفس الإسناد ونفس أنا الحديث. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي برجل ليصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالوفاء، فصلى عليه. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا المقبل: قال هذا حديث صحيح، إسناده صحيح. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب. قال سند آخر إلى عبد الله بن أبي قتادة، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون، وهو أبو خالد الواسطي الحافظ، قال أخبرنا محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة المدني، قال عن سعيد بن أبي سعيد، ومحمد بن عمرو ثقة إلا أنه عنده أوهام، ولهذا فحديثه كما قال الإمام الذهبي من قبيل الحسن. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، يقال أبو سعيد اسمه كيسان، يقال غير ذلك، وسعيد بن أبي سعيد المقبري وكان من حفاظها المدينة، وسمي أباه مقبريا ليس لأنه معنى سمي مقبري ليس لأنه يحفر القبور، وإنما كان بيتهم عند البقيع عند المقبرة فيوصف بذلك المقبري، يوصف بالمقبري لأنه بيته كان عند المقبرة، وهذا مما يذكره بعضهم نوعا من أنواع الحديث في المصطلح ممن يسمى أو يلقب بغير ما يظهر من اللقب. أنا بعض المحدثين تجد مثلا فيه لقب، اللقب هذا يذهب الإنسان ذهنه إلى شيء آخر، مثلا الحداء، خالد الحداء أبو المنازل، معنى يذهب إلى الذهن أنه كان يصنع الأحذية، وليس كذلك، وإنما كان يجلس عنده. وهكذا بعضهم البزاز وبعضهم كذلك غير ذلك منها أو غيرها من النسب التي معنى أحيانا تكون على غير ظاهرها، لكن ينسب الإنسان أحيانا، معنى مثلا يقال فلان الذي يجلس عند الحدائين، أو فيقال له الحداء، أو عند المقبرة فيقال له مقبري، وهكذا. وأحيانا يضعون اللقب على ظاهر هذا اللقب، مثل مثلا المجمر، فالمجمر لأنه يجمر المسجد وسمي المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر صاحب أبي هريرة. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قالوا نعم ديناران. قال أترك لهما وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله أي الإمام أحمد في المسند حدثنا يعلى بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا محمد بن عمرو به قال والحديث أخرجه عبد بن حميد وهو الكشي أو الكجي أبو محمد في المنتخب، المنتخب من التفسير، وله كتاب المسند وله منتخب من المسند. كان رحمه الله يؤلف الكتب الكبيرة ثم ينتخب منها، ألف التفسير وانتخب منه، انتخب معنى أخذ ما يراه أصح ما يكون في الكتاب، وكذلك سواء كان في التفسير أو في المسند. والمشتهر عند الناس الآن معنى الذي طبع هو منتخب المسند ومنتخب التفسير. فقال رحمه الله أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو به، وأنا هذه أنا علامة أو إشارة إلى أخبرنا، وإذا كانت ناء أي أنبأنا، هذا الذي اصطلح عليه. فالآن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، وإن كان أصل الحديث في الصحيحين، الحديث موجود في الصحيحين لكن ليس من حديث أبي قتادة وإنما هو من حديث أبي هريرة. وهنا لأنه من مسند أبي قتادة فاصطلح أهل العلم على أن الحديث إذا كان صحابيه آخر فهو يعتبر حديثا مستقلا، إذا كان صحابيه آخر يعتبر حديثا مستقلا، ولهذا تجد أن هذا الحديث هو أصلا موجود في الصحيحين لكن ليس عن أبي قتادة. وكثير من الأحاديث التي هي موجودة في الصحيح المسند بهذه المثابة، معنى موجودة أصلها في الصحيحين لكنها من أحاديث أخرى أو من معنى صحابيها آخر. وهذا كما قلنا عده العلماء أنه حديثا آخر إذا كان عن صحابي آخر. وهذا أيضا يؤيد المقالة التي قال فيها أبو عبد الله بن الأخرب، محمد بن عبد الله بن الأخرب شيخ الحاكم، قال قل ما يفوت الصحيحين من الحديث، قل ما يفوت الصحيحين من الحديث، معنى بعضهم فسر هذا أي أن أصل الحديث موجود، وإن كان مثلا إما أن يكون من صحابي آخر أو بنفس المعنى الذي موجود في الصحيحين، بنفس المعنى الموجود في الصحيحين، معناه موجود في الصحيحين. وهذا حملت كلمة أبي عبد الله الأخرم على ذلك، وحمل على أنه أراد أحاديث العوالي كما ذكر السيوطي في تدريب الراوي وفي غيره، كذلك ذكر الحافظ في النكت على أنه أراد العوالي، الأحاديث العوالي أو العالية ليست موجودة، معنى قل أن يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث التي أسانيدها عالية الصحة أو قرب ما تكون مثلا مشهورة أو متواترة. فهذا يقول أنه حمل كلام أبي عبد الله بن الأخرب إلى هذا أو على هذا المحمل، وحمل كما قلنا على أن أصل الأحاديث في الصحيحين. أنا قد تجد أحاديث في غير الصحيحين لكن أصلها موجود في الصحيحين، وهذا كثير، ومنها هذا الحديث، هذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكنه من حديث صحابي آخر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بداية أمره عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي على من كان عليه دين، حتى فتح الله عز وجل على المسلمين، فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول كما في البخاري، يقول من ترك دينا، من ترك مالا فلوراثته، ومن ترك دينا فعلي، على الذي يترك مال فهذا لورثته، لكن لو ترك دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي، والمراد فعلي أي أعطي من بيت مال المسلمين، أسدد دينه من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. وهذا لأجل أن يبرد عليه كما سيأتي في هذا الحديث، يبرد عليه على هذا الذي قد مات وعليه دين، وهذا من شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا في هذا الحديث استدل به العلماء على أن من كان فاسقا أو كان آخذا لأموال المسلمين، آخذا لأموال الناس بغير حق، فإن الإمام أو العالم لا يصلي عليه، لا يصلي عليه، ليس من باب أنه لا تجوز الصلاة عليه، لا، وإنما من باب الزجر. وكذلك أيضا المبتدع، كذلك أيضا من باب أولى المبتدع، فإن من كان قدوة للناس لا يصلي عليه، وليس كما قلنا لأجل أنه لا تجوز صلاة، لا، الصلاة تجوز على كل مسلم ما دام أنه على الإسلام فتجوز الصلاة عليه، أنا يصلي عليه صلاة الجنازة، صلاة الميت. لكن قد يترك مثلا العالم أو الرجل الذي له مكان عند الناس كالإمام أو القاضي أو مثلا طالب علم الناس يحبونه ويقتدون به، فمثل هذا يترك الصلاة لأجل الزجر وليس لأجل كما قلنا أنه لا يصلى على مثل هذا. ولهذا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على هذا، وترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، رجل قطعت يده، ف لم يصلي عليه فقطع يده أقصد بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن من كان من أهل المعاصي وأهل البدع وغيرهم فمن كان يقتدى به، وهذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم، وهو قول عبد الله بن مبارك ورواية عن أحمد، وهو الذي يقول به الشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم، على أنه يترك الصلاة عليه زجرا، تترك الصلاة عليه زجرا. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز الصلاة عليه، على يكون على ليس على من يقتدى به، بل على كل أحد أنه لا يصلى عليه، وهذا ليس بصحيح، نسب ذلك إلى الإمام مالك رحمه الله، لكن هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، ولو كانت الصلاة لا تجوز لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى عليه. أيضا كذلك فيه في هذا الحديث أن من ترك أن الدين له أو أن الدين عظيم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يترك الدين ويستهين به، بل أنه يحرص على أن يؤدي هذا الدين الذي عليه، يحرص على أن يؤدي هذا الدين الذي عليه، وينوي بذلك، لأنه قد جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس وهو ليس عنده نية أن يؤديها، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتلفه الله، لا يجوز هذا. لكن إن استطاع أن يأخذ أموال الناس لكن عنده وفاء، أو أنه يعلم أنه سيكتسب وسيعطي هؤلاء ديونهم، فهذا لا بأس، الدين ليس محرما، لكن المحرم أن الإنسان يهمل هذا الدين وهو عنده ما يسدد، هو عنده ما يسدد هذا الدين فيهمله، فلا يؤدي ديون الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءت عنه حديث كثيرة في هذا المقام، حتى جاء في الصحيح في ذاك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: إذا جاهدت في سبيل الله فهل أدخل الجنة؟ قال: نعم، إذا جاهدت في سبيل الله مقبلا غير مدبر فمت أدخلك الله الجنة. قال له: فيغفر الله لك كل شيء. قال ثم قال: إلا الدين، فقد أخبرني به جبريل آنفا. والمراد أن حقوق الناس لا يغفرها الله حتى يصفي بينه وبينه. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل إذا أراد أن يدخل أهل الجنة الجنة حبسهم في قنطرة حتى يصفي بعضهم بعضا، حبسهم في قنطرة، يعني هذه القنطرة مكان التصفية، إن كان لأجل المال أو لأجل المقاطعة غيرها من هذه، أو قطيعة من قطع مثلا أخاه، قطع مثلا إنسانا من المسلمين هكذا، فيصفيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويهذبه، أو يصفيهم الله عز وجل ويهذبهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما قال الله عز وجل: على سرر متقابلين. ليس في قلوبهم غل، ليس في قلوبهم غل، معنى ما يدخل الجنة حتى يصفى قلبه مما أصابه من الغل. فهذه أيضا الأمور أيضا يقتص منها ربنا سبحانه وتعالى، فلا يغفر الله عز وجل من أخذ أموال الناس وأتلفها ولم يبالي بذلك. ولهذا في هذا الحديث في الصحيحين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة قال له أقضيت عنه الدين؟ قال لا. ثم رآه اليوم الثاني قال أقضيت عنه الدين؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلده. قال الآن بردت عليه الجلده. ولهذا أخذ الفقهاء من هذا الحديث مسائل كثيرة، ومن ذلك من هذه المسائل جواز الوكالة في الدين، وأيضا جواز الضمان، أن الإنسان يضمن دينا لغيره، وأيضا فيه جواز الكفالة، لأن إذا أجيزت الضمانة أجيزت الكفالة. والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان في المال والكفالة في الشخص. الضمان في المال والكفالة في الشخص، معناه الكفالة يضمن أن يأتي بالشخص هذا الذي عليه الدين أو عليه المال. مثلا يرى رجل يرى مثلا يرى اثنين يتنازعين على شيء مثلا من المال، يتنازعون عليه، فيأتي يقول ما لكم ما لكما، فيقول هذا مثلا عنده كذا وكذا من المال ولم يعطني إياه، فيقول أنا أضمن أعطيه مثلا فرصة شهر، أعطيه فرصة شهرا سيأتي لك بالمال، وأنا أضمن أو أنا كفيلة، وأنا كفيلة. فمعنى إذا قال أنا كفيلة معنى يكفله أنه يأتي به، لكن أحيانا يكون الكفالة مكان الضمان ويكون الضمان مكان الكفالة، لأن الضمان أعم من الكفالة، فيقول مثلا وأنا ضمينة، أو يقول مثلا أنا أضمن أني آتي به، أنا أضمن أن آتي به، فهذه تعتبر كفالة وليس ضمان. فأيضا كذلك هذا الحديث اختلف العلماء فيه من ناحية إذا كان ضمن، إذا ضمن المال فهل يرجع صاحب الدين إلى المضمون عنه أو الضامن؟ هل يرجع إلى الضامن أو المضمون عنه؟ أنا الآن يريد يطالب بدينه، هذا الرجل قال خلاص أعطيني شهرا أنا أضمن مالك، أنا ضامن لمالك، أعطيني شهرا. فالآن إذا انتهى الشهر هل يطالب الضامن أو المضمون عنه؟ فبعض أهل العلم قالوا يطالب المضمون عنه لأنه الأصل، ومن أهل العلم قالوا لا، قالوا الضامن هو الذي يطالب والمضمون عنه قد برئت ذمته. واستدل العلماء بهذا الحديث على الرد على هؤلاء الذين قالوا أن المضمون عنه قد برئت ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، معناه أنه عندما ضمنه لم تبرأ ذمة هذا الميت، لم تبرأ ذمة هذا الميت، وإنما برئت ذمته لما أعطاه. فلهذا القول الصحيح وهو قول أحمد وجماعة أنه إذا ضمن، وكذلك قول الشافعي رحمه الله أنه إذا ضمن له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، سواء كان يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه، فله ذلك، إما أن يطالب هذا أو هذا، من وجده يطالبه، إن وجد الضامن طالبه، وإن وجد المضمون عنه يطالبه. واختلفوا إذا كان ميتا هل يرجع إلى الورثة، هل يرجع إلى الورثة؟ من قال بهذا أيضا قال له أن يرجع إلى الورثة، له أن يرجع إلى الورثة، لأن الضامن لم يفي بضمانه، والصحيح أنه لا تبرأ ذمته حتى يدفع، لا تبرأ ذمته حتى يدفع دينه. وأما إذا ضمنه فهي لا تنفع أو لا تبرأ ذمته. إلا إذا برأها كما قال بعض أهل العلم، إلا إذا برأها، وهذا يكون في الحوالة، هذا يكون في الحوالة، معناه يحول الدين عليه. إذا كان حوالة صحيح أنه تبرأ ذمة المحيل، تبرأ ذمة المحيل، معناه مثلا إنسان عليه دين فجاءه هذا صاحب الدين يطالبه فقال له لي عند فلان مال اذهب وخذه منه، وهذا الذي أحال إليه مليء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع، ومن أتبع على ملي فليتبع. إذا كان هذا الذي يحول إليه رجل مثلا قادر عنده مال، وكذلك أيضا معروف بعدم المماطلة، معروف بعدم المماطلة، فهنا يجب عليه أن يتبع كما هو القول الصحيح، فتبرأ ذمة صاحب هذا الذي عليه دين وهو المحيل، تبرأ ذمته، ويطالب هذا المحال عليه، أو المحال يطالب المحال عليه، وهذا تبرأ ذمته. فهذا في الحوالة، إذا كانت على صيغة الحوالة فهي إبراء للذمة، وأما إن كانت على صيغة الضمان فالصحيح أنه ليس فيه إبراء الذمة إلا إذا سدد هذا المال. فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الحديث أو أخذت من هذا الحديث، وهناك مسائل أخرى لكن هذه أهمها، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.